بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الله القرعاوي وفقه الله: أدلة هذه الشروط من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يقرأ هذه الشروط؟ من يقرأها؟ اقرأ يا سام. نعم، الذي تريد. نعم، ومن يقرأ؟ من حفظ؟ حفظت؟ تعال. ثم قال: أدلة هذه الشروط من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل العلم قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. حديث رواه مسلم. قال: ودليل اليقين قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. الدليل الأول أو الشرط الأول: العلم. العلم بمعنى هذه الكلمة، فإن من يقول لا إله إلا الله ولا يعلم بمعناها فإن ذلك لا ينفعه، لأنه بمجرد قولها بدون معرفة المعنى يصير بمنزلة من تكلم بكلام لا يدري ما هو. والمطلوب العلم بمعناها، وقد بين الله سبحانه وتعالى معناها في كتابه، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فمعناها: لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. هذا معنى لا إله إلا الله، أن الله هو الحق، هو الحق المبين الواضح الذي لا إشكال فيه ولا خفاء. وأن ما يدعون من دونه من الأوثان والآلهة والمعبودات هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ولما علمت قريش، علم المشركون منها هذا المعنى الذي هو التوحيد، أبوا أن يقولوها، فقد كانوا أعرف بهذه الكلمة وبما دلت عليه من كثير من المتأخرين المشركين المقابرية، لأنهم لما عرفوا معناها أبوا عن قولها وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، لأنهم علموا أن معنى لا إله إلا الله ترك كل ما يعبد من دون الله والتبرؤ منه وتكفير من صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لأنه يصير بذلك مشركا. فلما علموا ذلك أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، مع كونهم إذا سئلوا من خلقكم يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. وهكذا يقرون أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض، وأنه يدبر الأمر، وأنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه رب العالمين، وأنه ربهم، يقرون بذلك. وهذا وامتنعوا عن قول لا إله إلا الله، فهذا يوضح توضيحا لا خفاء فيه ولا إشكال بعده، أنه ليس معنى لا إله إلا الله لا خارق إلا الله، لأنه لو كان هذا المعنى، لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لما تردد المشركون من قول لا إله إلا الله، لأن الله قال عنهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فإذا كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لماذا يترددون عن قولها؟ لن يترددوا أبدا، ولكن التردد حصل حين علموا، أو الامتناع حصل حين علموا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وأن غير الله إن عبد فعبادته باطلة، امتنعوا عن قولها واستكبروا، لأنهم يعلمون أن من قالها لا بد أن يعمل بمقتضاها، ما كان عندهم النفاق، إنما كان عندهم إما الشرك، ومن هداه الله فإنه يدخل في الإسلام شرك وإسلام، فكانوا يعلمون أن من قال لا إله إلا الله فقد علم معناها وتبرأ مما يعبد من دون الله، وأنها في توحيد الألوهية. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا يستكبرون؟ لأنهم يعرفون أن معناها أن يتركوا آلهتهم وما يعبدون، وأن يخلصوا العبادة لله وحده، وهذا الذي أبوه ورفضوه. وهكذا أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف في الأسواق في مواسم اجتماع الناس ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأبو طالب وراءه يقول لا تصدقوه إنه كاذب، أبو لهب أبو لهب يقول لا تصدقوه إنه كاذب، ويقول أنا عمه وهذا ابن أخي وهو كاذب. إذن يكذبونه في هذه الكلمة، وأن لا إله إلا الله هي الفلاح. هذا يدل دلالة جلية أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. فإذا لا بد أن تعلم معناها نفيا وإثباتا، إثبات العبادة لله وحده ونفي العبادة عما سواه. إذن قوله في دليل العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله بدأ بالعلم قبل القول والعمل، ففيه أن هذه الكلمة لا بد أن تكون معلومة، أي على وجهها، لأن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فاعلم أي يعرف ذلك يقينا، يعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق، الشهادة تقتضي القول باللسان وتقتضي الاعتراف بالقلب وتقتضي النطق، والشاهد لا بد أن ينطق أو أن يدلي بشيء في يقوم مقام النطق، ولا بد في الشاهد أن يكون عالما بما يشهد به حتى لا يفتري على الناس. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فيه أن من كان كاذبا فشهادته ليست بشيء، ومن كان كاذبا فتوحيده ليس بشيء، لأنه كاذب في توحيده، لا يشهد بعلم أن لا إله إلا الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالله سبحانه وتعالى لم يقبل شهادة المنافقين مع كونهم يظهرون أنهم يعلمون أن لا إله إلا الله، لكنهم فقدوا شرط الصدق، وهو الشرط الرابع الذي سيأتي. وفي قوله والله يشهد إنك لرسوله، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، فيه أن الشهادة بهذه الكلمة لا بد فيها من علم وصدق ويقين. فقوله إلا من شهد بالحق، قال أي بلا إله إلا الله. وقوله وهم يعلمون، أي بقلوبهم، ما نطقوا به بألسنتهم. لا بد إذا أردت أن تكون شاهدا أن يكون لسانك عالما، أن يكون قلبك عالما بما ينطق به لسانك. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. يقولها ويعلم معناها، سبب في دخول الجنة. قال ودليل اليقين قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون، أي المؤمنون حقا، الذين آمنوا بالله ورسوله، ومن الإيمان بالله الإيمان بهذه الكلمة، بل هو رأس الإيمان، الإيمان بهذه الكلمة العظيمة وبمعناها، آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إيمان مع عدم الريب والشك، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، عمل بعد الإيمان واليقين، عمل، أولئك هم الصادقون، جعلهم الله صادقين في أقوالهم، صادقين في اعتقاداتهم ونياتهم، صادقين في أفعالهم. قال: فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين، فهو من المنافقين. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة، يعني فقوله الآن اشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، لأنه قال ثم لم يرتابوا، المؤمنون أي حقا وصدقا هم الذين لا يرتابون ولا يشكون. فأما المرتاب فهو من المنافقين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ هذه صفة النفاق وصفة المنافقين. قال: ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. لا يلقى الله بهما، أي بهاتين الكلمتين. وهذا يدلك على أن كل ما قيل في لا إله إلا الله من هذه الشروط فإنه أيضا يقال في محمد رسول الله، لأن الشهادتين يجريان مجرا واحدا من حيث الشروط، ومن حيث كذلك أيضا أنهما بمنزلة أنهما ركن واحد لتلازمهما. فشهادة أن محمد رسول الله لا بد من العلم بها ومن اليقين بذلك ومن الإخلاص في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصدق في ذلك وفي المحبة للشهادة بأن محمد رسول الله وفي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وقبول أقواله وأفعاله. قال: وفي رواية: لا يلقى الله، الاسم الكريم مفعول به مقدم ليلقى، لا يلقى الله بهما عبد، عبد فاعل مؤخر، غير بالرفع صفة للفاعل، غير شاك فيهما، أي في هاتين الكلمتين. إذن يشترط اليقين، لأن القلب إذا ارتاب أو شك فليس بمستيقن. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. مزيد الاطمئنان، هو موقن مؤمن لكن ازداد إيمانا واطمئنانا. فاليقين معناه عدم الريب والشك والتردد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل: من لقيت، خذ علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط، لأنهم فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم فبحثوا عنه فوجده أبو هريرة بعد أن تسور الحائط، وجد النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأعطاه عليه وقال: انطلق، فمن لقيته من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. أي إذا لقيت من يقول لا إله إلا الله وهو مستيقن بها قلبه فإنه يبشر بالجنة، من أهل الجنة، فلقي عمر فأخبره فضربه عمر على صدره حتى أسقطه وقال ارجع. فرجع أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه عمر. قال يا رسول الله إني أخشى أن يتكلوا ويدعوا العمل فدعهم خلهم يعملون. قال فخلهم. الشاهد أن هذه الكلمة يحتاج العبد إلى استيقان يستيقن بها حتى يكون من أهل الجنة. يقين لا شك فيه ولا ريب ولا تردد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على هذه الكلمة العظيمة وأن يوفقنا للعمل برضاه، ونعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه. يقول السائل الأصوليون يعرفون العلم بأنه إدراك الشيء إدراكا جازما فيخرجون به الظن، والظن من العلم. وبعضهم يقول العلم معرفة الشيء على ما هو به. إدراك الشيء إدراكا جازما لا شك أنه علم. إدراك الشيء إدراكا جازما لا شك أنه علم. والظن الغالب الذي يعمل به الإنسان في عباداته وفيما أذن له أن يعمل به في الشريعة هو من العلم. فنعم ذكره هذا الذي ذكره الأخ أن الإدراك الجازم تعريف قاصر، لأن العلم أيضا يشمل المعرفة وهي ويدخل فيها الظن الغالب، لكن نحن قرأنا على ما ذكره ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الأصول من الأصول. يقول ما هو الجواب عن هذا الإشكال أن الله عز وجل طرد إبليس من الجنة؟ وأسكن آدم وزوجه الجنة. ثم وسوس آدم وسوس إبليس إلى آدم وزوجه أن يأكلا من الشجرة. فهل معناه أن إبليس كان يدخل الجنة؟ ذكر هذه المسألة الشنقيطي رحمه الله، وذكروا فيها أقوالا منها قول لا دليل عليه إنما يذكرونه في كتب الإسرائيليات وفيما لا يثبت، أن إبليس دخل في جوف حية دخل الجنة، وهذا قول بعيد لا نحتاج إليه لعدم الثبوت. القول الثاني أن الوسواس وقع ولا يلزم من ذلك الدخول، قد يوسوس له من دون أن يدخل. القول الثالث أن إبليس طرد من الجنة طرد تنعم وبقاء، فليس هو بباق في الدنيا في الجنة ولا بساكن فيها ولا متنعم فيها، ولا يمنع أن يدخلها بإذن الله الكوني لقصد الوسوسة ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فليس في هذا تعارض إذا ثبتت الأدلة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.